بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 12 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن إرادة الإنسان للشر، كيف يمكن تنسيقها مع إرادة الله عز وجل؟ هل نقول إن الله عز وجل أراد له أن يفعل الشر؟ إذن الله عز وجل هو الذي دفعه إلى الشر بإرادة من الله، أم نقول إن هذا العبد العاصي إنما عصى الله بإرادته هو، والله لا يريد ذلك؟ إذن معنى هذا يقع في الكون ما لا يريده الله، وهذا مستحيل. هذا الإشكال أجبنا عنه في درسنا الماضي بكلام مفصل مبسط، وأظن أننا لسنا بحاجة إلى أن نعود إليه، لكن أحيل الإخوة الذين يريدون أن يعودوا فيتذكروا الكلام الذي قلناه، أحيلهم إلى الكتاب الذي نضبط أنفسنا به خلال هذه الدروس، وهو كتاب كبرى اليقينيات الكونية. البحث الذي يليه مبحث القضاء والقدر. هذا البحث أيضا يتفرع عن معرفة صفات الله سبحانه وتعالى التي درسناها وتعرفنا عليها. إيماننا بتلك الصفات التي عرفناها لله عز وجل يستلزم أن نؤمن بالقضاء والقدر. ما هي الصفات التي يقتضي الإيمان بها أن نؤمن بالقضاء والقدر؟ هما صفتان، صفة العلم وصفة القدرة. ألم نقل إن من صفات الله عز وجل، من صفات المعاني، العلم؟ نعم. طيب، وشرحنا آنذاك معنى هذه الصفة، وقلنا إن الله عز وجل يعلم كل ما يحدث في الكون، يعلم كل ما يجري في المكونات. ألوهية الله تستلزم ذلك. يعلم ما يقع الآن، ويعلم ما سيقع في المستقبل. من الأمور الكونية التي لا علاقة لاختيار الإنسان بها كحركة الأفلاك، كهطول الأمطار، كخروج النباتات، كوقوع الزلازل، كتفجر الينابيع، كمرض الإنسان، كولادة الإنسان، موت الإنسان. هذه أمور كونية لا علاقة لها باختيار الإنسان. يعلم الله عز وجل حدوث هذه الأشياء قبل أن تحدث أم لا؟ يعلم أنها ستحدث، ويعلم متى وكيف ستحدث. كذلك الأمور التي تتعلق بالإنسان والتي لا تقع إلا باختياره، كذلك يعلمها الله عز وجل. فهو يعلم أنني سآتي إلى هذا المكان لنلتقي على هذا الدرس، يعلم أنني سأعود إلى داري، سآكل، سأنام، سأذهب إلى الجامعة، سأسافر. أفعالي الاختيارية كلها يعلمها الله عز وجل سلفا أم لا؟ يعلم. ما من شيء يقع أو سيقع مما لك أيها الإنسان اختيار فيه أو مما ليس لك اختيار فيه إلا ويعلمه الله عز وجل. علم الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء مستقبلا اسمه القضاء. إذن القضاء ما هو؟ علم الله سبحانه وتعالى بكل ما سيجري في الكون، هذا هو تعريفه. علم الله عز وجل في الأزل قديما بالأشياء كلها على ما ستكون عليه في المستقبل، هذا العلم هو القضاء. عرفنا أن لله صفة اسمها العلم، إذن يجب أن نؤمن بها، إذن يجب أن نؤمن بالقضاء. وما القدر؟ القدر وقوع هذه الأشياء التي سبق علم الله عز وجل بها تماما كما علم الله عز وجل بها، وقوع هذه الأشياء موافقة لعلم الله اسمه القدر. علم الله عز وجل أن فلانا يولد يوم كذا في تاريخ كذا في ساعة كذا، وأنه سيموت بعد 60 عاما وكذا شهر وكذا ساعة ويوم. نعم، هذا هو القضاء. طيب، ولد فعلا في التاريخ الذي علمه الله، هذا ما اسمه قدر. مات في نفس ذلك التاريخ، هذا هو القدر. إذن القدر وقوع الأشياء مطابقة لعلم الله سبحانه وتعالى بها. طيب، إذا عرفنا هذا، يعني إذا أدركنا هذا المعنى البسيط الواضح للقضاء والقدر، سندرك أن القضاء إذن لا علاقة له لا بجبر الإنسان ولا باختيار الإنسان. القضاء لا يسلبك اختيارا ولا يغرس في كيانك اختيارا، القضاء لا علاقة له باختيار الإنسان قط، لأن القضاء قلنا علم الله، علم الله بما سيجري في الكون مما لا علاقة لك به، وعلم الله بما ستفعله وتمارسه وتكتسبه مما لا يقع عادة إلا باختيارك. فعلم الله أنك ستختار كذا وتفعل كذا، علم الله أنك ستختار دخولك في الجامعة وستنال شهادة معينة ثم تتوظف في وظيفة معينة ثم تكتسب ثم تتاجر، هذا علم الله عز وجل، والاختيار عائد إليك. إذن أعود فأقول، القضاء الذي عرفنا معناه لا علاقة له باختيار الإنسان ولا بجبره، لا تسلبه اختيارا ولا تغرس لديه اختيار، ما لا علاقة له بذلك. واسمعوا ما يقوله الإمام النووي رحمه الله تعالى نقلا عن الإمام الخطابي، نقرأ النص. قد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدر وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمون، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من أكساب العبد وبصدورها عن تقدير منه. هذا هو القضاء. كذلك ابن حجر في كتاب له اسمه فتح المبين في شرح 40 النووية يقول، ما نصه: والقضاء علم الله أولا بالأشياء على ما هي عليه، والقدر إيجاده إياها على ما يطابق علمه. إذن هذه الخطوة الأولى في هذا الموضوع عرفناها، عرفنا معنى القضاء وعرفنا معنى القدر، وعرفنا أن القضاء لا علاقة له لا بجبر ولا باختيار. هذا أكبر وهم كان مغروس في أذهان الناس ننتشله الآن. الآن نبدأ ببيان المشكلات التي قد تعترض هذا الكلام الذي قلناه والإجابة عنها. يقول أحدنا: طيب هذا الكلام جيد وجميل، لكن من الذي يخلق فعلي؟ أنا عندما أقوم لأصلي حركاتي التي أمارسها في الصلاة من الذي يخلقها؟ أقول: والله الله، لأن الله يقول: الله خالق كل شيء، وقدرتي على الحركة وممارستي بهذه القدرة للحركة إنما هي بخلق الله. الواقع فعل الإنسان إن كان طاعة ولا إن كان معصية بخلق إلا هكذا نقول. يقول: طيب، فإذا كانت طاعة العبد بخلق الله، وإذا كانت معصيته بخلق الله، إذن الإنسان أصبح مجبور. الإنسان يصلي وإنما يخلق أفعال صلاته ركوعا سجودا اعتدالا قراءة الله، والعياذ بالله ذاك الذي يذهب إلى الحانة فيشرب الخمرة الذي يقدره على أن يمسك الكأس وأن يدنيها من فمه وأن يزدردها في حلقه هو الله. طيب، إذن أصبح رجعنا إلى الإجبار. الإشكال واضح؟ واضح. ما الجواب عنه؟ الجواب هو التالي أيها الأخوة، لاحظوا الثواب والعقاب اللذان يدخرهما الله عز وجل للعبد. هل هو على الفعل المادي الذي تراه أعيننا حركة السجود والركوع والقراءة، أم على القصد الذي استكن في قلبه فدفعه إلى الصلاة؟ الثواب على ماذا؟ على القصد، على القصد. طيب، وانظروا كيف يسجل الله عز وجل ثواب الواحد منا. نأخذ مثال الثواب تفاؤلا ونبتعد عن المعاصي. الآن أذن للصلاة، عندما سمعت الأذان أجمعت أمري على أن أقوم فأنهض لأصلي، عزمت، يعني فكرت أولا ثم تحول الفكر إلى قرار وعزم، عزمت على أن أقوم فأصلي. الباري يرعى أستنهض كياني لأقوم. هنا يخلق الله عز وجل في كياني القدرة على القيام، القدرة على القراءة، القدرة على الركوع، على السجود. يخلق الله ذلك كله استجابة لقصدي، استجابة لقصدي. هذا الفعل الذي يخلقه الله عز وجل يصبح يوم القيامة شاهدا على هذا القصد، شاهد على هذا القصد. والثواب على ماذا؟ الثواب ليس على هذا الفعل المادي، وإنما الثواب على هذا القصد الذي أنهضني إلى القيام للصلاة، فاستجاب الله عز وجل لقصدي بأن أطلق في بين جوانح قدراتي وأقدرني على أن أقوم فأصلي. بعبارة أخرى، الفعل المادي للشيء، يعني إذا أردت الآن أن أكتب فصلا، أكتب شيء، طيب تمتعت بالقدرة التامة على أن أمسك القلم بيدي والقلم مهيئ للكتابة، استطعت أن آتي بورق وأضعه تحت يدي، واستطعت أن أجمع ذهني للفكرة التي سأكتبها. شايفين؟ هي مقومات الفعل المادي، يعني آلية الفعل كل وجدت. هل وجد الفعل بناء على ذلك؟ لا، لن يوجد الفعل إلا إذا وجد القصد. قدرة موجودة، اليد عم تتحرك ولله الحمد، الأصابع عم تتجاوب، والقلم جيد، والورق موجود، والقلم الله خلقه، والورق الله خلقه، والأصابع مهيئة. طيب، كل هذا بخلق الله، لكنني لا يقال عني أنني كتبت أبدا حتى يوجد لدي القصد والعزم على الكتابة. عندئذ يطلق الله عز وجل في كياني القدرة على الكتابة. الأصابع تؤدي وظيفتها، القلم يؤدي وظيفته، الورق كذلك، اليد كذلك، الفكر كذلك. نعم، كل ذلك أصبح خادما للقصد، خادم للقصد، والقصد هو مكان الثواب. كذلك المعصية، ما نقوله عن الطاعة هو ذاته الذي نقوله عن المعصية. طيب، هل من دليل على هذا؟ كتاب الله عز وجل عندما يحدثنا عن الناس الذين استحقوا العقاب أو الذين استحقوا الثواب، هل يربط البيان الإلهي جل جلاله حديثه عن الثواب والعقاب بالفعل أم بالقصد؟ لا، مو بالفعل، بالقصد دائما. والعبارة التي تدل على القصد في مصطلح القرآن ما هو؟ الكسب، كلمة الكسب. الكسب في القرآن بمعنى العزم على الشيء. يقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الكسب بمعنى القصد. طيب، الباري سبحانه وتعالى يقول: كل نفس بما كسبت راي. يقول الله عز وجل: بما كسبت، مكرر جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ما معنى هذه الآيات المتكررة؟ معنى ذلك أن الله عز وجل أناط، يعني ربط ثواب الطائعين بقصودهم، وربط عقاب العاصين أيضا بقصودهم. والشريعة قائمة على هذا الأساس، والقانون، قانون الوضع قائمة على هذا الأساس. لا، لو أن رجلا أتى بعمال وطلب منهم أن يحفروا في أرضه بئرا، نعم، فاستجابوا وحفروا وأخذوا أجرتهم ومضوا. وقع زيد من الناس في هذه الحفرة وانعطب أو مات، من المسؤول؟ العمال الذين استجابوا أم الذي أمرهم؟ الذي أمرهم. لو كان الفعل المادي هو المسؤول لكان العمال هم المسؤولين. لا، هذا الفلاح الذي أمر العمال بحفر البئر مثل القصد بالنسبة لفعل الإنسان الذي نتكلم عنه. رجل دخل على مريض في بينه وبينه عداوة، وجد قارورة الدواء إلى جانبه عند رأسه، وخلسة من المريض استلب قارورة الدواء ووضع في مكانها قارورة سم، قارورة مثلها، وحمل حاله مشي. بعد قليل أخذ المريض القارورة بيده وشرب. الواقع الفعل المادي يقول: من الذي قتله؟ هو قتل نفسه، نعم، أمسك وشرب. لكن من الذي يقاضى؟ المتسبب. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنك عندما تعزم على التقرب إلى الله عز وجل قاصدا تقرب إليه وقاصدا أن تستنزل رضاه وقاصدا أن تبرأ سخطه عنك. عندما تفعل هذا الباري عز وجل يصيبك على قصدك، لكن هذا القصد خفي يجسده الله عز وجل ويبرزه بهذا العمل الذي يخلقه لك. أظن أن هذا الكلام واضح. هذا هو الجواب عن الإشكال الأول. أظن أنه جواب واضح جدا جدا. ما الإشكال؟ الإشكال هو ما قد زلت به قدم المعتزلة يوم من الأيام، قالوا يا أخي لازم نقول أن الإنسان بيخلق فعل نفسه، لأنه إذا أن الله يخلق فعل الإنسان صار الله ظالم. العاصي الله سبحانه وتعالى بيخلق له فعل المعصية وبعدين بيعاقبه، والطائع بيخلق له الطاعة وبعدين بيسيبه. ما الجواب؟ ما هو الجواب؟ أنكم أخطأتم. لا الثواب على الفعل المادي ولا العقاب على الفعل المادي، الثواب على القصد. وجعل الله عز وجل الفعل الذي خلقه استجابة لقصدك شاهدا يوم القيامة على هذا القصد، يجسد القصد. كذلكم العاصي. طيب، انتهينا من هذا الإشكال. طيب، سائل يقول: طيب وماذا نصنع بقول الله عز وجل، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، ولو شاء لهداكم أجمعين؟ يعني الباري لو بده كان هدانا جميعا، معنى ذلك هو لما هدانا. وماذا نصنع بقول الله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا؟ طيب، ماذا تصنع بقول الله تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم؟ هذا إشكال آخر قد يرد. ما الجواب عن هذا؟ الجواب أن هذه الآيات وأمثالها لا علاقة لنا بما نحن به، بما نحن بصدده أبدا. ماذا تعني هذه الآيات؟ وفي مثلها كمان، هذه الآيات تقول: لو أن الله عز وجل أراد لا زج عباده جميعا زجا في الطاعة، مثل الملائكة، لدفعهم دفعا إلى الهداية وإلى الالتزام وإلى الابتعاد عن المعاصي، تصبح الطاعات مثل عملية الشهيق والزفير في حياة الإنسان، مثل الملائكة. ساعات أصلا بيكره المعاصي ولا بيريدوها ولا شيء، لكن الله ما شاء ذلك. ما الذي شاءه الله إذن؟ شاء أن يغرس بين جوانح الإنسان اختيارا، وأن يضعه أمام جاذبين، جاذب إلى الخير هو جاذب الفطرة، وجاذب إلى الشر هو جاذب الغريزة الحيوانية. وفي دين، وفي خطاب رب العالمين، وفي تبشير، وفي إنذار، وفي تعذير. وتفضلوا، هكذا شاء الله عز وجل. طيب، هذا معنى قوله سبحانه: ولو شاء لهداكم أجمعين، يعني لو شاء لزجكم في الهداية زجا بدون اختيار منكم. لكن مو هيك بده رب العالمين، بده انك انت تسلك سبيل الهداية بعرق جبينك، يريد ان تسلك سبيل الهداية بحوافزك بعد تفكير وبعد اختيار، حتى يكون لك فضل في الهداية التي اخترتها، وحتى يستأهل ذلك الآخر العقاب عندما اختار المعصية والانحراف. وإلا لو أن الله عز وجل هدانا كما يقول أجمعين، لو شاء ذلك، لو دفعنا دفعا إلى الهداية، ما في داعي للثواب. ليش؟ حتى من الملائكة ما في له ثواب. نعم، لا، لو واحد ربي عز وجل جعل الهداية غريزة طبيعية بين جوانحه. ما ابتلى لا بشيطان ولا بنفس أمارة بالسوء ولا بشيء، بل جعل حوافزه الداخلية تدعوه دائما إلى الطاعة، يعني يستلذ بالطاعة كما يستلذ الواحد من أبو الطاعة. طيب بده هذا ثواب؟ ثواب على إيش؟ ما عمل شيء. نعم. ولما شاء الله أن يكون هذا الإنسان أفضل من الملائكة، كان لابد من أن يزجه في ساحات الامتحان. خلق أولا بين جوانحه الاختيار، جعله مختارا، وسنتكلم في هذا أيضا. ثم إن الله عز وجل ألهب بين جوانحه الغرائز الحيوانية، وألهب بين جوانحه الفطرة الدينية كمان، هذا اللي بتصارعه، ووضعه في أمام طريقين، وقال له هذا طريق الهداية، إن سلكت هذا الطريق إلى الهداية لك عندي أجر لا ينفد، ولسوف أكرمك بسعادة لا نهاية لها، وهذا طريق الغواية. إن أنت اخترت هذا الطريق وانتهيت فيه إلى النهاية ولم تتوب عنه فإن عقابا شديدا ينتظرك. هكذا شاء الله عز وجل أن يختار للإنسان. فهذه الآيات، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، معنى ذلك أي لو شاء ربك لدفعهم دفعا إلى الإيمان. لا، ما هو، هو ما أراد لنا أن يدفعنا دفعا إلى الإيمان، أراد لنا أن نختار. هل هذا الكلام أنهى الإشكال؟ هل عرفنا معنى هذه الآيات إذن؟ ما فيها أي إشكال إطلاقا بشكل من الأشكال. طيب، ما انتهى الإشكال؟ ربما يأتي من يقول طيب الحديث النبوي الصحيح يلي أوله إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، نعم، نطفة إلى آخر الحديث، إلى أن قال فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هات لنشوف بعد الحديث شو به معنى ذلك. رجعنا للجبر، واحد معنى حسب الظاهر، معنى الحديثة حسب الظاهر ان الواحد مسكين بيعرى وبيشتغل وبيشتغل وبيتقرب الى الله وبيأدي الطاعات وبيتقرب بالقربات صلاة وصوم وحج، قبل ما يموت بشوية يتخطفه قضاء الله عز وجل ويزجه في طريق الغواية ويختم له بخاتمة السوء، مسكين كل طاعاته ضاعت سدى. ليش؟ شو السبب؟ والتاني انبسط وتكيف وأمضى 3/4 حياته وهو يلهو ويلعب ويرتكب الموبقات، بعدين قال له رب العالمين يلا حاجتك، دعاه إلى التوبة والإنابة صار من أهل الجنة. ما الجواب عن هذا؟ قبل كل شيء أيها الإخوة، هذا حديث موجود صحيح في رواية لمسلم في هذا الحديث، ماذا يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع الآخر. بعدين بيقول والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو. كلمة فيما يبدو تطل بنا على الجواب على الإشكال. ما المعنى؟ هذا الإنسان الذي يعمل بعمل أهل الجنة، نحن لا نرى إلا الظاهر، لا نرى ما استكن بين جوانحه، نراه يصلي، نراه يحمل السبحة، نراه يذهب إلى الحاج، نراه يجلس في مثل هذه المجالس، ولكننا لم نطلع على فؤاده. المصطفى صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن كثيرين من الناس تراهم من أهل الجنة فيما يبدو من أعمالهم، ولكن هنالك زغلا تنطوي عليه بطائنهم، تنطوي عليه سرائرهم، زغل، نفاق، رياء، كبر، هدف آخر، ما أكثر أمراض الباطن التي يراها الله ولا نراها، صلي كذا إلى آخره. ولكن لا بد أخيرا أن تكون الخاتمة صدى لواقع هذا الإنسان في سريرته لا في ظاهره فقط. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الإنسان الذي يعمل بعمل أهل الجنة وقلبه متفق مع ظاهره، قلبه وظاهره كلاهما متجهان إلى مرضات الله عز وجل، يعني مخلص في عمله لله، غير مرائي، غير منافق، ليس مستكبرا إلى آخره، هذا يستحيل وقد عمل بعمل الله الجنة أن يهدر الله عز وجل عمله. كيف؟ والله عز وجل يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم. الباري عز وجل مستحيل تتقربوا إلى الله بصدق، بدافع سليم، بقصد مرضاة الله، والباري عز وجل يجي يضيع عملكم؟ لا 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 أبدا. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى أبدا. لكن من الذي تهدر أعماله التي نراها بحسب الظاهر أعمال صالحة؟ ذاك الذي نراه نحن يتقرب إلى الله بقربات كثيرة كثيرة، لكنه يهدف من وراء ذلك مجدا، يهدف من وراء ذلك مصلحة دنيوية، يرائي الناس إلى آخره، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيب. هذا الجواب عن الشق الأول. طيب، والفئات الأخرى، ذاك الذي ضرب رسول الله مثلا عن واحد منهم قال وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو، في رواية مسلم، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. كيف هذا؟ زيد من الناس أم يرتكب موبقات، بيشرب خمرة، موبقات، ونحن لا نرى إلا هذا، لكن في بين وبين ربه شيء لا نعرفه. يعود مساء إلى داره متألما باكيا متذللا، يعود بشكي لربه، ما حدا بيشوفه، نور بدون حلل، يا ربي لا انت بدك تتركني أنا هيك، يا ربي ما حلك أنك تأخذني تنتشلني من حالتي، والله ما بدي أعصيك، أنا ما بيطع بإيدي، بيروح بفشل وبيعيش، بيلاقي له شي أسرة فقيرة، شي أرامل يتامى، بيروح بيكرم، بيعمل له جراية من المال عليهم، بيقول حالي يلا بركي ربي عز وجل بيغفر لي. نعم، والرب طلع. هذا الإنسان لابد أن يستجيب الله دعاه ويقول له لبيك يا عبدي تعال. نعم، مستحيل واحد ارتكب المعاصي وهو مستكبر وهو يتضاهى بمعاصي أن يعمل بعد ذلك بعمل أهل الجنة أبدا. ولكن هذا الذي نراه يعمل بعمل أهل النار ثم فجأة رأيناه عاد وآب، كيف يعود؟ يكون هنالك خيط بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يكون بينه وبين الله جسر، كما قلت لكم أمثلة كثيرة. نعم، إن سمعت أن زيدا من الناس عاش مدة طويلة من الزمن وهو يرتكب المعاصي ويرتكب الموبقات، ثم رأيته فجأة قد اهتدى وعاد إلى سبيل الهداية والرشد، فاعلم أن هذا الإنسان كان بينه وبين الله صلة أثناء شروده، واسأله بجوابك. أنا قلت لكم أكثر من مرة عن جار لنا عاش معظم حياته مرتكبا للموبقات وفي مقدمتها الخمرة، شيء يعني مضرب المثل كان. فجأة رأيته في يوم من الأيام في الصف الأول صلاة الفجر في المسجد، مسجد الحي. يعني خيل إلي أن الرجل يعني دخل المسجد وهو سكران لا يعلم إلى أين دخل ربما. لكن يوم الثاني رأيته كذلك وثيابه مختلفة والسبحة بيده وبوقار، تسقطت خبره فعرفت أنه قد تاب إلى الله فعلا. كان ينبغي أن أزوره وأهنئه على التوبة. جار ذهبت إليه ولأول مرة أدخل داره وهنأته بالتوبة. ما الذي قاله لي؟ ها هنا محل الشاهد. قال لي أنا أثناء شرودي وبعدي عن الله كنت شديد الصلة بالله، كنت شديد التضرع على باب الله، كنت أجلس في الشرفة وآلات وأدوات الشرب أمامي، أسمع أصوات المسبحين من بعد على المآذن فأخجل من الله عز وجل، أحمل هذه الأدوات وأدخل بها المنزل وأغلق الباب، نعم، وأجلس وخاطب الله عز وجل باكيا أقول يا رب هذا الجدار، لما نحكي بكلامه عامي، يا رب هالحيط هذا اللي بيني وبينك امتى بدك تشيله؟ انا ما بيطلع بايدي شيله، ما بدي هالحيط يكون بيني وبينك، انت بتقدر، عم بستنى يا رب، ما حلك تشيل الحيط اللي بيني وبينك. طبعا واحد سكران بيحكي 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 بيفش قلبه. سمعت كلامه وجاءه الجواب من الله عز وجل، ها أنا ذا قد رفعت هذا الجدار الذي استوحشت منه بسبب أنه أبعد ما بيني وبينك وأصبح من أشد الناس التزاما وأكثرهم تقربا إلى الله عز وجل. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في إشكال؟ ما الذي نفهمه من هذا أيها الإخوة؟ هذا الشيء الذي نقوله يطرح سؤالا آخر علينا، يعني ألا يتدخل الله، إنجاز التعبير بكلمة يتدخل، يعني في حياة الإنسان وفي اختياره، يعني زيد من الناس بقوي رب العالمين توجهه للخير مو ممكن، وزيد من الناس بقوي توجهه للشر؟ نقول ممكن، وهذا ما يسمى بألطاف الله سبحانه وتعالى. من الذي يقوي الله عز وجل توجهه للخير؟ الإنسان الذي فتح عينيه على هذه الحياة الدنيا وتفتحت براعم فكره وعقله، أصبح رشيدا عارفا بالأمور مثقفا، قرر أنه سيتبع الحق أينما لاح له، لا يخضع لا لعصبية ولا لهوى أهواء النفس. شو ما دل العلم بيتبعه، إن دله العلم على الإلحاد ألحد، وإن دله العلم على أن الله موجود آمن به. الباري عز وجل في هذه الحالة يدعم توجهه إلى الخير، ما بده منك أكثر من هيك، بده منك أنت بس ما تتعصب للشر، تستسلم للفطرة التي غرسها الله عز وجل بين جوانحك. فكيف إذا أضاف هذا الإنسان إلى ذلك الالتجاء إلى الله، صار يقول يا رب أنا ما يعرفان الطريق الصح وين، يا رب اهديني، يا رب ارشدني، يا رب والله أنا ما عندي قدرة على أني يعني اختار لنفسي، أنت خذ بناصيتي إلى ما يرضيك. هنا الباري عز وجل يدعم توجهه إلى الخير. واحد ثاني تفتحت براعم عقله وأصبح مثقفا راشدا عالما سلفا، قرر أنه ما بده لا هالدين ولا هالإيمان بالله عز وجل، شو بده بها الشغلة، بده ينبسط، نعم، تقرر لو في إله، لو الأدلة العلمية كلها تقول ذلك، أنا ما راح أحط وقتي، أنا إنسان حر بدي أعيش حياتي بدي أنبسط بها الكل. لك يا أخي أنت لا تقول هيك، قول أنا راح أتبع العقل وبس. لا 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 لا، أنا بدي أمشي بالطريقة التي أحبها. حياتي اليوم أنا عايش 20-30-40 سنة بدي أنبسط فيهم. نعم، وضع هذا قرار بينه وبين جوانحه، ما أراد أن يتراجع. الباري عز وجل يدعم إرادته السيئة، يعجل عقابه. المستكبر، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذا الكلام له تتمة إن شاء الله، سنعود إلى إتمام هذا الموضوع في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما، اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما بينهما، اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم من إلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك، أذقنا كرم استجابتك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده يا ربنا إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. استجب دعاءنا، حقق رجاءنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل للطغاة سبيلا إلى إسلامك ولا سبيلا إلى المسلمين من عبادك يا رب العالمين. اللهم كف عن المسلمين أيدي الطغاة والمارقين يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا مقتك بهم، اللهم أرنا سلطانك الذي توعدت به الطغاة من عبادك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، لقد أريتهم طول الإمهال فأريهم اليوم مقتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بذل عبوديتنا وبحاجتنا الماسة وبوقوفنا على بابك وبدخولنا في ساعة كرمك وجودك أن تسقينا مزيدا من الغيث يا رب العالمين، يليق بكرمك وجودك وإحسانك، فأنت كريم وأنت مجيب، مائدتك مبسوطة أبوابها مفتحة يا رب العالمين، لا تطردنا عن مائدة إحسانك يا رب. مر سماءك أن تمطر، ومر أرضك أن تنبت، ومر الينابيع أن تعود فتتفجر يا ذا الجلال والإكرام. لا تقطع عنا رفتك، لا تقطع عنا رفتك، عاملنا بما أنت له أهل، ولا تعاملنا بما نحن له أهل يا ذا الجلال والإكرام. يا رب خزائنك لا تنقص ولا تنفد بإكرامك إيانا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا. استجب دعاءنا يا رب العالمين، بسطنا أكف الضراع إليك لا تردها خائبة، نحن شحاثون على بابك. أنت الإله الذي أمر بالتراحم، أنت الإله الذي أمر أن لا يخيب الواحد منا السائلين، وها نحن سؤال نقف ببابك، لا تخيب آمالنا، أعطنا سؤلنا يا رب العالمين. استجب دعاءنا، فرج عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.